إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأتوب إليه وأستغفره وأصلي وأسلم على النبي وصحبه وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبتي في الله، يا من نتمنى رؤيتكم على القمة دائما، قمة العقيدة والأخلاق والمعاملات والإيمان والتقى ورصيد الحسنات. لا شك أن احتياج الناس في حياتهم إلى الزواج أمر معلوم للجميع، وبخاصة الشباب والشابات يحتاجون بالفعل إلى تحصين فروجهم وإلى استقرارهم وإلى أن يأمنوا جانب الشهوات المحرمة في حياتهم. ولذلك شرع الله تبارك وتعالى الزواج، شرع الله عز وجل الزواج وبعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فهدم أنكحة الجاهلية جميعها وأبقى لنا نكاحا شرعيا معلوما جميلا عظيما تستقر بسببه النفوس وتطمئن الأفئدة ويحيى الناس حياة السعداء. أنكحة الجاهلية التي جاء ذكرها في حديث عائشة رضي الله عنها كانت على أربعة أنحاء، أربع صور. نكاح الناس الشرعي اللي موجود إلى يومنا هذا كان موجود أيضا في الجاهلية، وكان هناك نكاح اسمه نكاح الاستبضاع. يعني ايه الاستبضاع؟ يعني ان يأتي الرجل فيرسل امرأته الى من يطأها ليؤثر ذلك في نجابة الولد، يرسلها لفلان الفلاني هذا الذكي النجيب الرجل معروف في اهله الرجل لكذا حتى يخرج الولد مثله والعياذ بالله، او ان يجتمع الرهط المجموعة من الرجال على امرأة واحدة الكل يطأها ثم تنسب مولودها لمن تشاء منهم فلا يستطيع أن يمانع، أو نكاح البغايا أصحاب الرايات اللي كان مشهور جدا في الجاهلية، يأتون بمن يشبهون الناس ويلحقون الولد بمن يشاءون فلا يمتنع أيضا ولا يستطيع أن ينكر نسبة هذا الولد إليه والعياذ بالله. لكن نكاح الناس الشرعي اللي كان معروف زمان واللي جاء محمد عليه الصلاة والسلام ليقره ويحققه في عالم البشر، هذا هو المطلوب يا عباد الله. ولذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة للشباب، دعوته وحثه الشباب على الزواج، يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني له وقاية وحصن من الوقوع في المحرمات. أحد الشباب لما قيل له هذا الكلام يوم من الأيام قال أنا لا أحتاج إلى الزواج، أنا أحصن نفسي بمعرفتي. كيف تحصن نفسك؟ قال أحصن نفسي بالعلاقات المحرمة. وهل هذا فيه تحصيل للنفس؟ أم أن هذا استخفاف بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه تحصيل للنفس؟ بالعكس، هذا فيه ضياع للنفس، هذا فيه ضياع للنفس. بدون الزواج يخرج الكثير من أمثال هؤلاء الشباب يفرزون شهواتهم بالنظر أو بالفعل، بفعل المحرمات هنا وهناك. بدون الزواج ينهار بناء الأخلاق ويبور سوق الزواج حتى يكون الرجل الواحد في آخر الزمان لخمسين امرأة، وهذا موجود الآن، موجود الرجل الواحد في بعض المجتمعات لأربعة ولخمسة ولستة وربما لعشرة من النساء. يعني لما تعمل إحصائية عدد الرجال وعدد النساء تجد الأمر هكذا، وسيعظم هذا الأمر أكثر وأكثر إذا لم يرجع الناس إلى الشريعة الغراء في قضية الزواج بالذات. بغير الزواج ينقطع النسل ويقل، ونحرم أنفسنا ونحرم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المشهد الوضيء المضيء يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام تناكحوا تكثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. والله تبارك وتعالى حثنا على الزواج وقال عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لكن لا شك أن إعراض الكثير من الشباب عن الزواج له أسباب، ولا شك أن قضية الزواج خاصة في هذه الأيام تحتاج منا إلى تدقيق وتحقيق وتحري. اختر شريكة حياتك واختاري شريك حياتك، الكل يجب أن يختار الاختيار الصحيح وإلا وقعت المأساة. بعض شبابنا يؤخر قضية الزواج وهو قادر عليه، يعني عنده من الإمكانات والطاقة ما يستطيع أن يتزوج، لكن عمال يؤخر حتى يبلغ من العمر 30 وربما 40 أو أكثر من ذلك. وإذا سألته يا أيها الشاب لماذا لم تتزوج إلى الآن، وضع أمامك شروطا تعجيزية، أي والله تعجيزية. فلدى بعض الشباب مواصفات أحيانا يطول البحث عنها وربما لسنوات دون جدوى. وإذا سألت أحدهم ما هي شروطك في زوجة المستقبل، اسمع ماذا يقول. يقول أريدها بيضاء طويلة، تمشي كمشية الغزال، وتختال كاختيال الطاووس، إذا نظرت إليها صامتة حسبتها تبتسم، وإذا ابتسمت حسبتها تتكلم، صوتها أحلى من البلابل، صوتها أحلى من البلابل، وسحرها أفتك من سحر بابل، ذات جمال متجدد وشعر غير متجعد، لها لون بالليل ولون بالنهار، تمزج العلم بالحلم والقول بالحكمة، وتنصف الناس من نفسها، ولا تضار بالجار، وتربي الصغار، وترحم الكبار. ويظل يضع أمامك مواصفات. صعب جدا أن تجتمع في امرأة واحدة، صعب جدا أن تجتمع هذه المواصفات في امرأة واحدة، كأنه يعني يبحث عن سراب فعلا يعني. فيضع أمام نفسه هذه القيود التي ليس لها في ظنه حدود، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع في المرأة أربع مواصفات فقط. إذا وجدت هذه الصفات في المرأة فهي للزواج. قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. أهم شيء الأخيرة هذه، ولدينها. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. اظفر بذات الدين، عندها دين ومال الحمد لله، عندها دين وجمال شيء طيب، عندها دين وحسب شيء عظيم، عندها كل هذه الصفات. من غير دين ما تلزمك، لأن مالها لن ينفعك، وجمالها لن تستمتع به، وحسبها سوف يضيعك. فرفقا رفقا يا شباب الأمة، رفقا رفقا. بعض الشباب للأسف والله هو بيعجز نفسه بنفسه، ويضيع على نفسه فرص عظيمة جدا. هو قادر، أنا أتكلم الآن عن شاب القادر فعلا على الزواج، القادر فعلا على الزواج، وعمال يسوف ويؤخر. لماذا؟ عن أي شيء تبحث. أحد الشعراء في زمن من الأزمنة الماضية حضر مشكلة زواج، أو واحد أراد أن يتقدم لخطبة واحدة من أبيها، وحضر الحوار اللي دار بين الاثنين، ونظم هذا في أبيات شعرية ظريفة ولطيفة وطريفة جدا. يقول فيها: بعث امرؤ لأبي عزيزة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول: أريد منك صبية حسناء معروفا لديكم أصلها. أنا أريد أنك تعدوا معي المواصفات التي يطلبها في هذه البنت، احصوا معي هذه المواصفات التي يطلبها في هذه البنت التي يريدها لنفسه زوجة. أرسل إلى أبيها يقول: أريد منك صبية حسناء معروفا لديكم أصلها، وعفيفة وحليمة وأديبة ورزينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء طرا تفوق بفضلها، وتكون ذات مال وافر، تعطيه من بعد الزواج لبعلها، ومطيعة أمري، فتتبعني دوما وتهجر أهلها. وبدأ يعدد صفات وصفات وصفات. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أربع شروط، أربع مواصفات، أربع مقومات لاختيار المرأة، وصاحبنا وضع 14 ولا 16 ولا 20 صفة يريدها في هذه المرأة. أبوها لما قرأ هذه الرسالة رد عليه وقال: وافى كتابك سيدي فقرأته، وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. أنا كنت أولى بها يعني، هذه التي تبحث أنت لنفسك عنها وتضيع على نفسك هذه الأوقات وهذا المجهود. سبحان الله القدير. ففي بعض الشباب، أنا لا أقول الكل، لكن فعلا في بعض الشباب هو من عقد نفسه بنفسه، والله تعالى قد يسر عليه. والبنات أو الفتيات المؤمنات الصالحات والله كثر في مجتمعاتنا، كثر والله. أنا أسمع كثير من الشباب يقول لك غير موجودات. لماذا يا أخي غير موجودات؟ ما طالما هم غير موجودات، هن غير موجودات، إذا الشباب الصالح أيضا غير موجود، ما هذه أمام هذه يعني. لكن والله موجودات، ولكن هو من يعقد نفسه بنفسه. أما الفتاة التي تشبهه في عقله وفي تفكيره وفي بحثه، فراحت هي الأخرى تبحث بخيالها عن فتى أحلامها وفارسها المقدام الذي سيأتي مش عارف من وين ويخطفها على حصان أبيض ولا أخضر ولا أحمر ويذهب بها بعيدا عن أعين الناس. هيروح بعيدا عن أعين الناس ليه؟ لماذا يعني؟ شيء غريب وشيء عجيب من نوعه. فتستيقظ هذه المسكينة على صدمة نفسية عنيفة جدا حينما ترى نفسها في بيت رجل لا يعرف الله ولا يحفظ لها حقها ولا يرعى مشاعرها بأي حال من الأحوال. ساعتها ستكتشف أنها بالفعل عاشت في وهم عظيم لما لم تخطر لنفسها أو لم يخطر لها أبوها الشاب الصالح والزوج صاحب الخلق والدين. اختيار مهم جدا. ولذلك أحدهم ذهب إلى أحد العلماء في يوم الأيام يقول له أو يسأله يعني عن طريقة لتربية ولده. قال أريد أن أربي ولدي. قال ولدك عنده كم سنة؟ قال عمره سنة واحدة. قال يا أخي اذهب فقد فاتك القطار. قال كيف يعني؟ قال أنت جاي تسأل الآن؟ ومتى أسأل إذن؟ ابني لسه عنده سنة يعني متى أسأل؟ قال كان لازم تسأل قبل أن تتزوج، قبل أن تختار له أما، لازم تسأل قبلها ما هي مواصفات هذه الأم الصالحة التي ستأمنها على تربية أولادك. المسألة تحتاج فعلا إلى تدقيق، وتحتاج فعلا إلى وقفة مع النفس. يا عباد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل اختيار الزوجة لمالها، صحيح لمالها، وهذا ليس عيبا. فالرسول تزوج خديجة رضي الله عنها وكانت من أغنى نساء زمانها، لكن كما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمد عليها أبدا ولا على أموالها، وما تركها تنفق عليه في لحظة من اللحظات أبدا عليه الصلاة والسلام. فالمرأة تنكح لمالها، ما المانع؟ لكن المهم الدين أولا. المرأة تنكح لجمالها، لا مانع من هذا أبدا أبدا، بل بالعكس مطلوب حتى تدخل عليك السعادة والبهجة والسرور وتعفيك وتكفيك من أن تنظر هنا وهناك، هذا مطلوب. ولكن المهم أن يكون عندها الدين. الدين هو الذي سيضبط فيها هذا الجمال فتنتفع به، أما بغير دين ستنقلب الحياة نكدا والعياذ بالله. إما أن تتدلل عليك وتكثر من التدلل وكأنها تمن عليك وأنك كأنها يعني تحقر من مكانك أو من شأنك أمامها لأنها جميلة الجميلات، وأنت كما دخل أحدهم وكان يدعى صفوان على امرأته وكانت جميلة جدا غاية في الجمال، فلما رآها في أبهى صورة وأحسن منظر قال سبحان من سواك والحمد لله الذي رزقني بك. فنظرت إليه وقالت يا صفوان هل تدري أنني وأنت في الجنة؟ قال عجيب، أنا وأنت في الجنة، كيف عرفت يعني؟ تعلم الغيب ولا إيه؟ قالت لا يا رجل، مسألة بسيطة وسهلة، أما علمت أن الشاكر والصابر في الجنة؟ قال نعم علمت. قالت له شوف الدلال على الزوج بسبب الجمال بطريقة يعني مهينة جدا لهذا الرجل. قالت فأنت رزقت بجميلة مثلي فشكرت فلك الجنة، وأنا رزقت بمصيبة مثلك فصبرت فلي الجنة. شوف لأن لو كان عندها الدين اللي هو القوي الذي يرضعها ويجعلها تتعامل مع زوجها بأدب جم وتواضع ولا تحقر من شأني بهذه الطريقة لما قالت هذه الكلمات. فإلى متى يا أيها الشاب تبحث عن جميلة الجميلات حتى وإن كانت لا تملك دينا؟ إلى متى؟ ثم بعد ذلك تضيع على نفسك السنوات والأموال وتعيش الحسرة كلها ولن تنتفع بجمالها إلا ربما ساعات أو سويعات. وإن لله وإنا إليه راجعون. أكثر الناس تذوقا للجمال في الحقيقة هو الشاب المؤمن. كانت هذه إجابة أحد أهل العلم لما سئل هذا السؤال، من أكثر الناس تذوقا للجمال؟ قال الشاب المؤمن. قالوا كيف وهو يغض بصره ولا ينظر إلى الجمال؟ هو الجمال في ظنهم أو الجمال في منهجهم أن ينظر إلى حرام، ينظر إلى هذه وإلى تلك ويملي بصره من هذه وينظر إليها نظرة طويلة، يقول له يا أخي اتق الله غض بصرك، يقول لك هذه النظرة الأولى. لما هذه الأولى فكيف يكون قدر الثانية والثالثة والعاشرة؟ يعني لما هذه الأولى، سبحان الله. فهو يقولون هذا الشاب المؤمن الذي تقول أنت عنه هذا يغض بصره ولا ينظر إلى الجمال أصلا، يعني فكيف يكون أكثر الناس تذوقا للجمال؟ فشوفوا الرد كان، قال نظر هذا الشاب المؤمن إلى الحور العين، نظر إلى الحور العين فآثر الباقي على الفاني، فآثر الباقي على الفاني. هو ده، هذا هو الشاب الذي يتذوق الجمال على حقيقته يا عباد الله. فالمرأة تنكح لجمالها، نعم تنكح لجمالها، ولكن احذر أن يكون جمالا بغير دين، احذر. تنكح المرأة لحسبها، فلانة بنت فلان أبوها اللي عنده كذا وعنده كذا لا مانع أبدا، ولكن لابد أن يكون الدين أيضا هو حصنها، لابد أن يكون الدين والتقى والحياء هو لباسها، لأن الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المرأة الصالحة، المرأة الطيبة، يكفيك منها أن ترى مياه الوضوء تتلألأ على وجهها متعبدة لله سبحانه وتعالى، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ماذا تريد؟ أنت ممكن تشوف غيرها يعني عاملة في نفسها العمايل، لكن هي في حقيقة الأمر ليست هكذا، فعلا ليست هكذا. وإذا انكشف أمرها أمامك وجدتها لا جميلة ولا أي شيء، حتى وإن كانت جميلة أين دينها يا أخي؟ أين دينها الذي تحفظ به نفسك وتحفظ به عرضك وتحفظ به ولدك؟ أين دينها؟ خير متاع الدنيا المرأة أو الزوجة الصالحة، الصالحة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. أما اختيار الفتاة أو ولي الفتاة للزوج المناسب فيجب أن يكون صاحب دين وخلق. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، حتى لو كان فقير لكن صاحب خلق وصاحب دين وسيحفظ ابنتك، سيحفظ عليك عرضة، ولن يمد يده لأحد في يوم من الأيام، لأنه إنسان عفيف النفس طاهر اليد. فلماذا تضن به على هذه الفتاة أو على هذه المرأة بحجة أنه فقير؟ لا، وهو ممكن يكون فقير لكنه عند الله تبارك وتعالى ذو وزن وذو حجم عظيم، سبحان الله. جليبيب الصحابي، وكان رجلا فقيرا، وقيل أيضا كان ذميم الخلقة عليه رضوان الله، لكنه في المكانة عند الله تبارك وتعالى شيء عظيم جدا. أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام يسلم، فرد عليه النبي السلام وقال يا جليبيب ألا تتزوج؟ قال يا رسول الله ومن يزوجني؟ يعني كان يقول يا رسول الله أنت تعلم أني لا أهل ولا مال ولا عشيرة، يعني من يقبل أن يزوجني ابنته من أهل المدينة؟ أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام إلى بيت من بيوت المدينة ليخطب ابنتهم. في البداية صاحب البيت ظن أن الرسول يريد خطبتها لنفسه، ففرح أيما فرح، ثم كانت الصدمة وكانت المفاجأة لما علم أن جليبيب هو من يريدها لنفسه. ووقفت الأم أمام زوجها، أو الزوجة أمام زوجها، تقول لا والله لا أزوجها جليبيب أبدا، ما وجدنا إلى جليبيب نزوجه ابنتنا صاحبة الجمال والغنى والثراء والحسب والنسب، يعني قصدت بكلمتها هذا الكلام. لكن البنت الصالحة المؤمنة ذكرت أباها وأمها بقول ربها تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أرسل، فكيف أنت يا أم تقولين هذا الكلام؟ لا، لابد أن نقبل، لابد أن نقبل وأن نرضخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه الخير كله، فيه الخير كله كله، سبحان الله. وعقد جليبيب على هذه الفتاة الصالحة، ونادى بعدها منادي الجهاد، وكانت غزوة من الغزوات، وخرج فيها جليبيب وقاتل قتال الأبطال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن هل يا ترى عاد جليبيب ليتم بناءه وزواجه من هذه الفتاة الصالحة، أم أن الأمر قد تغير وتبدل؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله تبارك وتعالى بعد فاصل قصير، فكونوا معنا.
غير تليفونك معانا وحمل برنامج الأذان، واللي هينبهك لكل مواعيد الصلاة، وهتسمع كمان الأذان كامل.
الله أكبر الله.
وبرنامج المصحف، واللي من خلاله هتقدر تقرأ آيات الله في أي وقت وفي أي مكان. فقط اتصل من أي محمول على
5941
أو من أي خط أرضي على
09114
وخلي تليفونك شكل تاني.
أهلا بكم، عدنا مرة أخرى إلى جليبيب الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خرج إلى هذه الغزوة فقاتل قتال الأبطال حتى قتل من العدو 30 وحدة رضي الله عنه، فكمنوا له وأحاطوا به وقتلوه. ولما انتهت هذه المعركة وتلك الغزوة، راح كل حبيب يبحث عن حبيبه، وكل خليل يبحث عن خليله، وكل رفيق يبحث عن رفيقه، ولم يسأل أحد عن جليبيب إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قام يتفقد القتلى والجرحى حتى وهو يقول لأصحابه: إني أفتقد جليبيب. سبحان الله، إني أفتقد جليبيب، حتى وجده عليه رضوان الله شهيدا قتيلا قد أحاطت به دماؤه من كل مكان. فنفض النبي التراب من على بدنه وحمله على ساعديه عليه الصلاة والسلام، فلم يكن له من سرير يومئذ إلا ساعدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول: يا جليبيب، قتلت هؤلاء ثم قتلت، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. انظروا إلى وسام الشرف والكرامة والعزة الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام على صدر هذا الصحابي الجليل الفقير الذي لم يكن له لا أهل ولا عشيرة ولا أحد. سبحان الله القدير. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عقد لجليبيب على هذه المرأة الصالحة، كان قد دعا لهما أن ألا يكون عيشهما كدا، وإن ينزل الله تبارك وتعالى عليهم من الخير تنزيلا فكان الخير كله لجليبيب أن مات شهيدا، وكان الخير لهذه المرأة الصالحة أنها أصبحت بعدها وفي سنوات قليلة أغنى امرأة من أهل المدينة، لم يعرف أي من أغنى ولا أثرى منها في المدينة، كل ذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها، لا لشيء إلا لكونها رضيت بصاحب الخلق والدين، حتى وإن لم تكتمل أو إن لم يكتمل هذا الزواج السعيد. أحبتي في الله، إحدى الفضائيات في وقت قريب جدا يعني كانت تعرض استطلاعا للرأي لدى الفتيات في الشوارع وفي الأماكن وفي الجامعات، تسأل عن مواصفات زوج الغد، زوج المستقبل يعني. أتدرون أن إجابة أكثر هؤلاء البنات كانت الآتي، معظمهن كانت تقول أريده غنيا وابن حلال، لكن في الأول تقدم الغنى، أريده غنيا وابن حلال. طيب، غنيا وابن حلال شيء عظيم وشيء طيب، لكن المهم الخلق والدين، أهم شيء الخلق والدين. بماذا سينفعك غناه إن لم يكن محافظا على الصلاة، محافظا على الأمانة، يتحلى بالصدق، يتحلى بالرحمة، يتحلى بحسن المعاملة؟ بماذا يفيدك غناه ساعتها؟ بماذا يفيدك غناه ساعتها؟ هذا هو السؤال الذي يجب ألا يفارق ذهنك أبدا. حتى سئلت كثير من البنات عن قضية فارق العمر وفارق السن، تقول هذه ليست مشكلة أبدا يعني، وربما تتحجج أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وهو يصغرها 15 عاما. طيب أنت الآن جايب قياس مع الفارق يعني، هو تزوجها وهي تزوجته ورضيت به لأسباب أخرى، لكن أنت رضيت بصاحب 60 وأنت صاحبة 20، على أي أساس؟ على أي أساس؟ أنا عارف بعض الناس يقول يا شيخ هو حرام. لا، مش حرام، مش حرام، عنده 70 سنة وتزوج بنت عندها 20 ولا حتى أقل من هذا، هو مش حرام، ولكن على أي أساس جاء هذا الاختيار؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. فكون أن بعض البنات الآن كل الذي يشغلها ويهمها في حياتها الغنى والغنى فقط، ثم بعد ذلك تعيش حياة التعساء والعياذ بالله، لماذا؟ لماذا تجر على نفسها الشقاء؟ لماذا تجر على نفسها الشقاء في الوقت الذي رفضت فيه أصحاب الدين وأصحاب الأخلاق حتى وإن كانوا من الفقراء؟ بعض الآباء والأولياء بالفعل في زماننا حقيقي يقفون حجر عثرة أمام أبنائهم وأمام بناتهم، خاصة في قضية الزواج، فربما يأتيه الخطاب واحدا واحد بعد الآخر فيردهم جميعا، هذا فقير وهذا قصير وهذا ذميم وهذا ابن من وهذا جده من، إلى آخر ما نرى ونسمع. وربما وضع أمامه العراقيل والشروط المجحفة، من أنت؟ ماذا عندك من الأموال، من الدراهم، من الدينارات، من العقارات، من السيارات، من أي العائلات، إلى آخر ما نرى ونسمع. ثم بعد ذلك ينفر منه القاصي والداني، وبعضهم ربما أرغم ولده أن يتزوج ممن لا يرغب وممن لا يحب، تحت زعم إيش؟ تحت زعم المصالح، هي ابنة عمك والمصلحة تقتضي هكذا، هي ابنة فلان والمصلحة تقتضي هكذا، لقد اتفقت مع أبيها على زواجكما منذ ولادتكما. تخيلوا، الولد لسه صغير في اللفة، صغير رضيع، والبنت لسه رضيعة، وهم اتفقوا خلاص زوجوهم بهذا الشكل بهذه الصورة، ثم يلزموهم بهذا عند الكبر. وهذا الإلزام يا إخوة غير مشروع، حتى لو اتفق الأب مع الأب والأولاد صغار، لكن لما يكبر الولد تكبر البنت، هذا الإلزام غير مشروع بالمرة، غير مشروع بالمرة، لأنه له اختيار وله رأي، والبنت هي الأخرى لها أن تقبل ولها أن ترفض، أبوها اختار لها وهذا هو المشروع، ولكن لها أن تقبل ولها أن ترفض. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، هي الثيب يعني اللي سبق لها تجربة وسبق لها زواج، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال الصحابة يا رسول الله البكر تستحي، قال إذنها أن تسكت، إذنها أن تسكت. لأن ابن عبد البر رحمه الله يقول ويصف يعني حال المرأة خاصة في قضية الزواج والأزواج، يقول إن المرأة تكتم حب الرجل 40 يوما ولا يعلم به أحد، ثم تظهره بعد ذلك. يعني يمكن أنها تحب فلان وترغب فيه زوجا مثلا، لكنها تكتم هذا مدة طويلة جدا، ممكن 40 يوم أو أكثر أو كذا. فإذا أبغضته لا تكتم بغضها له لحظة واحدة. هذه المرأة يعني بسرعة ستتكلم في هذا. فإذا قال لها أبوها فلان جاء لخطبتك وهي لا ترغب فيه، من السهل جدا أن تقول لا أقبله. فإذا قالت هذا ووضعت أمام أبيها الإقناعات المناسبة ولم يستطع هو إقناعها، على الطرف الآخر لم يستطع إقناعها بهذا الزوج، لا يكرهها ولا يرغمها، لأن هذا حرام شرعا، لأن هذا حرام شرعا. ولذلك هذه البنت التي ذاع صيتها وانتشر خبرها في كل مكان، التي رفض أبوها الخطاب خاطبا بعد خاطب لسنوات وسنوات حتى كبر سنها وبيض شعرها، وها هو أبوها على فراش الموت وهي تجلس بجوار رأسه تقول يا أبتي قل آمين فقال آمين، قالت قل آمين فقال آمين، قل آمين فقال آمين. الأب ظن أنها ستدعو له وتريد أن يؤمنه على دعائها، فكانت الصدمة وكانت المفاجأة حين قالت قبل موت أبيها أسأل الله أن يحرم جسدك على الجنة كما حرمتني من الزواج إلى سني هذا. ومات الأب وابنته تدعو عليه وهو يؤمن على دعائها. هي دعوة صعبة جدا، وصعب فعلا أن تخرج من بنت في حق أبيها حتى وإن كان قد ظلمها وقهرها بهذه الطريقة. ولكن انظروا الذي دعاها إلى ما قالت يا عباد الله، هذا القهر والكبت الذي عاشت فيه سنوات وسنوات بسبب هذا الأب، وتعنت هذا الأب وتكبر هذا الأب الذي ما رحمها يوم من الأيام، وما رحم حالها في يوم من الأيام وتركها كذا حتى بلغت من العمر 40 أو 50 أو ما شابه ذلك. أحيانا موضوع الزواج يكون صعب جدا جدا في حياة أبنائنا وحياة شباب الأمة بسبب العادات البالية والأعراف الاجتماعية الواهية التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. يقولون في بعض المجتمعات إلى الآن للشاب تريد الزواج، نعم سنأتيك بزوجة، أريد أن أراها، يقولون له لا هذا ليس من عاداتنا. بعضكم الآن يستغرب، لا الكلام ده موجود إلى الآن، هو صحيح قل كثيرا عن عما كان في الماضي لكن موجود إلى الآن. يقولون لا تريد أن تتزوجها، نعم خلاص احنا بنجيبها لك وبنعقد لك عليها، ولكن لم تراها إلا بعد أن تعقد عليها، أما قبل ذلك فلا. سبحان الله، يا ناس هذه فيها مخالفة لله ومخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يعقد عليها وتصبح له زوجة دون أن يراها أو تراه؟ يعني شيء مثير للدهشة والله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم، حتى لو شافها من غير ما هي تعرف، المهم أنه ينظر إليها بنية الخطبة. يعني لو أعجبته ذهب فخطبها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. النظرة هذه بتجيب الألفة وتجيب المودة. فإذا خطبها وعقد عليها وتزوجها بعد ذلك يكون هذا باختيار منه، هو اللي طالعها، هو اللي شافها، هو اللي عرفها. وكذلك للبنت أو للمرأة الحق في أن ترى من تقدم لخطبتها ولو حتى مرة حتى تقول رأيها. سبحان الله، لكن هذا يفاجأ بامرأة غريبة وهي تفاجأ برجل لم تعرفه من قبل في ليلة زفافها. فإذا ظهر له عكس ما تخيل وما تمنى كان لسان حاله ساعتها كما قال القرآن العظيم يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، عايز يفر عايز يهرب منها. وذلك ابن الجوزي عليه رحمة الله حكى مشهد طريف جدا، أن دلالة اللي احنا بنسميها أحيانا في بعض المجتمعات الخاطبة يعني التي توفق بين الناس، وطبعا شكل الخاطبة هذه الأيام اختلف شوية، أصبح الآن عن طريق الإنترنت وأصبح عن طريق الصفحات وأصبح عن طريق المراسلات، الأمور اختلفت شوية على الناس. فالدلالة هذه قالت لرجل عندي لك امرأة تبارك الله، قال صفيها لي قالت امرأة كأنها طاقة نرجس. هو سمع هذه الكلمة فخلاص لم يعد يفكر إلا في هذه المرأة زوجة المستقبل، وبالفعل أرسل هذه الدلالة إلى أهلها فخطبوها ثم عقدوا له، ثم دخل بها في ليلة من الليال، فلما كشفت وجهها أمامه رآها عجوزا كبيرة في العمر، شعرها أبيض وساقها أصفر أو ساقها أخضر ووجهها أصفر. رجل فزع، كانت صدمة، فراح يجري على هذه الدلالة وقال لها خدعتيني وغششتيني، يعني عايز يقول لها منك لله، يعني انت يعني ايه يعني. فنظرت اليه متعجبة وقالت كيف خدعتك يعني، انا ما خدعتك ابدا. قال انت قلت لي سأتيك بزوجة كأنها طاقة نرجس. قالت انا ما كذبت عليك، شبهتها بطاقة نرجس لان شعرها ابيض ووجهها اصفر وساقها اخضر، وهذه مواصفات طاقة النرجس. فهذه وان كان موقفا واقعيا لكن فيه من الطرافة الكثير، لكن هذا فيه خداع للناس، هذا فيه خداع للناس. ولذلك انا اقول ينبغي ان ننصرف عن هذه العادات البالية. طبعا على الجانب الاخر في ناس فتحوا الباب على مصراعيه، فتحوه على الايه، على مصراعيه للشباب والبنات بحجة هذا خطيبي وهذه خطيبتي، والفحص مستمر، هو يفحصها وهي تفحصه طول الليل وطول النهار، مرة عندهم ومرة عنده ومرة في الشارع ومرة في السينما ومرة في المسرح ومرة في النادي، لقاءات مستمرة ومواعيد لا تنتهي، وكلام وطنطنات ودندنات على الهاتف طول الليل. ولما تيجي تتكلم معاه تقول له يا أخي اتق الله، هذه تعتبر أجنبية عنك، اتق الله يا ابنة الإسلام، هذا يعتبر أجنبي عنك. يقول لك خطيبي وخطيبتي، خطيبي وخطيبتي، انا في مرحلة اختبار، انا في مرحلة التعرف والفحص، تعرف ده في بعض الناس بيظلوا يتعرفوا على بعض وهم مخطوبين. انا 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 اتساءل الا يصابون بالملل؟ تعرف عليها 5 سنوات وسبع سنوات وعشر سنوات وسنتين واربعة، يقول لك التعارف لم ينتهي بعد. امتنا امة وسط، امة جاءت لتحفظ الاعراض وتصون الحرمات. فاصل ثم نواصل، فكونوا معنا.
يا ترى عارف ايه هي احكام الصيام؟ عارف ايه هي شروطه ووجوبه وصحة اداؤه؟ وايه هي الحاجات اللي ممكن تبطله؟ حمل دلوقتي برنامج رمضاني واعرف كل الحاجات دي، وكمان ممكن تعرف الاعذار المسببة للفطر، فضل العشر الاواخر، الاعتكاف، فوائد الصيام، الزكاة، حكمها وعلى من تجب، واخيرا ما بعد رمضان. اتصل من اي محمول على 5941 او من اي خط ارضي على 09000114، وحمل برنامج رمضاني واعرف كل حاجة عن رمضان.
عدنا إليكم من جديد، أهلا وسهلا بكم، ولا زلنا مع هذه المعوقات التي تجعل كثيرا من الشباب والفتيات يعرضن عن فكرة الزواج أصلا. ربما كان السبب الأهل، ربما كان السبب العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية، وأهمها المغالاة في المهور، نريد منك مهرا كذا وكذا، وقائمة منقولات وأثاث كذا وكذا، نريد منك بيتا بكذا، نريد منك كذا وكذا، ويعددون الطلبات وحفل زواج وشهر عسل، والأمور لا تنتهي أبدا، والطلبات لا تنتهي أبدا، عرائض ورقية وأعراف اجتماعية بالية ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فلما الشاب يسمع هذه الأرقام الفلكية ماذا يصنع؟ ماذا يصنع ساعتها؟ هل سيفكر في الزواج؟ وعلى فكرة أنا قلتها مرة من المرات، قلت إن قضية الزواج وصعوبة الزواج في أيامنا على كل المستويات والأطراف، يعني الفقير مش عارف يتزوج والغني أيضا مش عارف يتزوج. ليه؟ لأنه بحسب مستواه المادي تطلب منه طلبات، فممكن أن يكون غنيا لكن تطلب منه طلبات تعجيزية أيضا، يعني تطلب منه طلبات أيضا تعجيزية، فينصرف هو الآخر حتى عن فكرة الزواج. ونتجاهل جميعا قول النبي عليه الصلاة والسلام، إلا من رحم الله طبعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النكاح أيسره، خير النكاح أيسره، بل أبرك النساء وأفضل النساء أقلهن مهورة. تعرفين حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان إيه؟ كان غني جدا عليه الصلاة والسلام، لكن كان ينفق كل ما لديه في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين كيف زوج النبي صلى الله عليه وسلم علي من فاطمة، او فاطمة من علي، كيف زوجهما؟ زوج عليا لفاطمة بدرع كان عند علي، درع، قال هذا المهر اللي عندي يا رسول الله، فقبله النبي عليه الصلاة والسلام. وزوج صحابيا اخر من امرأة مسلمة بخاتم من حديد، وزوج ثالثا بما يحمل من القرآن، تحفظ شيء من القرآن، نعم احفظ كذا، فزوجه، قال هذا مهر، ما عنده شيء، ما عنده شيء، لا عنده ذهب ولا عنده فضة ولا عنده مال ولا عنده عقار ولا عنده، خلاص خلاص. نسهل على انفسنا ويناصر على شبابنا، طالما ان الشاب عنده اخلاق وعنده دين وشاب عفيف النفس وشاب يعني يجتهد ويأكل من عرق جبينه، لماذا لماذا نحجر عليه وعلى حياته، ولماذا نضيق عليه وعلى أحواله؟ لماذا يا عباد الله؟ جاء عن سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، وطبعا كانت خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي امرأة فتقول هذا الكلام، فقام قياما طويلا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رجل يا رسول الله إن يكن لك بها حاجة، إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها، يعني يا رسول الله إذا لم ترد أنت تتزوج منها خلاص زوجها لي، أنا أرغب فيها. فقال عليه الصلاة والسلام هل عندك من شيء، هل عندك من شيء تصدقها به، يعني مهر تقدمه لها؟ فقال ما عندي يا رسول الله إلا إزاري هذا. سبحان الله، يلبس إزاره، قل ما الله ما عندي إلا هو يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أردتها فالتمس شيئا، فلم يجد شيئا فقال هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم معي كذا وكذا، فزوجها إياه. هو رجل ولا لا؟ رجل، هيحافظ عليها ولا لا؟ هيحافظ عليها. ولكن لماذا، لماذا المغالاة؟ يعني أنا لا أطلب الآن الأباء والأولياء أن يجي لك أي واحد يعني معدم لا عمل له ولا قيمة له، يعني هيعيش هو وهي على التسول، وروح أقول لك روح ارمي بنتك وروح ارمي أختك وقول له خذ، طالما انت راجل يعني مصلي وراجل تحفظ القرآن. لا، انا ما قلت هذا، انا ما قلت هذا، ولكن انا استغرب جدا ان يأتيك الشاب الصالح الطيب، صحيح ظروفه يعني ماشية بالراحة، ولكن الحمد لله يستطيع ان يفتح بيتا، ويستطيع ان يحفظ امرأة، ويستطيع ان يطعم نفسه ويطعمها. لماذا نكثر عليه من الطلبات والحكايات والروايات حتى ننفره اصلا من فكرة الزواج، وليس ممن أتى لخطبتها فقط؟ هل نسينا أن أم سليم الصحابية الأنصارية رضي الله تعالى عنها جعلت مهر أبي طلحة لها إسلامه، ولذلك كان أغلى مهر في تاريخ الأمة مهر أم سليم، أغلى مهر إن أبا طلحة جعل مهرها الإسلام، دخل في الإسلام، وكان هذا هو مهرها الذي طلبته منه فاستجاب، سبحان الله. لكن الناس عمالة تصرف مصاريف وحكايات وروايات، وكله في النهاية مجاملات ورياء كاذب. ثم بعد ذلك يستيقظ هذا المسكين بعد هذه الديون التي تراكمت على رأسه، يستيقظ على فجيعة عظمى وعلى هم لا ينقضي ولا ينتهي إلا بعد مدة إذا رحمه الله تعالى وتفضل عليه. ليه؟ لماذا يعني؟ إن الجوزي عليه رحمة الله كان بيحكي عن عرس من الأعراس كبير جدا أو حفل من الحفلات في زمانه، فأصحاب الحفل كانوا عاملين بابين للدخول، باب كاتبين عليه للذين يحملون الهدايا، وباب آخر كاتبين عليه للذين لا يحملون الهدايا. يقول أحدهم: وكنت لا أحمل هدية، فدخلت من الباب المكتوب عليه الذين لا يحملون الهدايا. يقول: فلما عبرته وجدت نفسي في الشارع من الجهة الأخرى. يعني هم أصلا مش عايزين حد يجي من غير هدايا، لأن بعض الناس تعود على هذا، يعني تعود على قضية أنه يغالي جدا في كذا، ويعرف على أمل أن يأتي الناس ويعطوه ويهادوه ويتجمل في عين الناس ويرائي ويقال فلان ابن فلان صنع حفلا لم يصنع مثله قط، وأنفق كذا وأتى بكذا وأتى بأشهر مغني وأشهر راقصة وأشهر مطبل، وألاف من الأموال تهدر هدرا وترمى تحت أقدام الناس رميا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وماذا سيستفيد الإنسان بعد ذلك؟ إذن قضية المعوقات كثيرة جدا، منها أيضا معوق خطير جدا وهو الخوف، الخوف من تجارب السابقين. تجد شاب يستطيع أن يتزوج وتسأله لماذا لم تتزوج، يقول لك يعني أنا شفت ورأيت وسمعت، عشت حياة الكرب والنكد الذي عايشني فيه أبي وعايشتني فيه أمي، الخلافات اللي كانت بينهم، وفلان هذا الذي كان قد تزوج ثم اكتشف خيانة زوجته له، وفلان هذا الذي كان قد تزوج ثم اكتشف أن التي تزوجها كان لها ماض أسود، وفلان وفلان. هو خايف، هو مرعوب، ولذلك تراه يعرض عن الزواج إعراضا. أما هذا الوهم الذي عايش نفسه فيه فإنه لن يطول به زمان حتى يجد أثره في نفسه وفي قلبه وفي حياته كلها. ولذلك يا شباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذه تعاليم محمد عليه الصلاة والسلام، هذه وصايا محمد صلى الله عليه وسلم لكم يا معشر الشباب. أسأل الله أن يفرج عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين، وأن يفتح لكم سبل الخير أناء الليل وأناء النهار. اللهم أمين. إلى حلقة أخرى، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي وخلاقي، إلهي إلهي إلهي.